بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه لا سيما على مولانا وصاحبنا أبي بكر الله. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب نقشهم. الدرس 83 وعنوان الدرس المعدن الشرعي والعرفي في كلام السيد الخلق رضوان الله تعالى عليه. في الجلسات الماضية تحدثنا حول عنوان المعدن، وجوب الخمس في المعدن، تعلق الخمس بالمعدن. تحدثنا حول تعيين مصاريف المعدن حسب المراجعة إلى العرف، إلى أهل اللغة، وذكرنا كلمات أهل اللغة بعنوانهم المتحدثون عن أو بلسان أهل العرف. وكذلك بعد المراجعة إلى الروايات وإلى النصوص، وقرأنا الروايات وتعملنا في الروايات وفعثرنا على نقاط مهمة في الروايات، وبالأخير انتهينا إلى هذه النقطة، فوصلنا إلى هذه النقطة، وهي عدم وجود دليل على مرجعية الشارع في هذا العنوان في تعيين مصاديق المعدن، بل الملاك الأساسي، الملاك الأسري والأساسي والمهم في تعيين مصاديق المعدن، الملاك الأساسي والمهم هو العرف ومراجعة عرف وتشخيص المصاديق على عاتق العرف. وذكرنا بعض المؤيدات في نفس النصوص والروايات، ويمكن أن نزيد على النقاط التي والمؤيدات التي ذكرناها في الجلسات السابقة، خصوصا في الجلسة الماضية. من النقاط ومن المؤيدات المهمة التي يمكن أن نذكرها من خلال الروايات، من خلال النصوص، هذه النقطة الموجودة في رواية محمد بن مسلم. محمد بن مسلم في صحيحة محمد بن مسلم لما سئل عن أرض الملاحة، وإمام سأله عن كيفية أرض الملاحة، وبعد أن أجابه السائل والرابي، الإمام قال فيه الخمس، قال هذا المعدن فيه الخمس. وأما في ذيل الرواية، في ذيل الحديث، الرابي يقول فقلت والكبريت والنفط يخرج من الأرض. سأل عن هذين الموردين هل يتعلق بهما الخمس أو لا، قال فقال هذا وأشباهه فيه الخمس. كلمة أشباه هذا ونذائره، من يعرف ومن يعين، من يشخص نذائر هذا المورد، هل الشارع أو العرف؟ لا، إذا كان الشارع يتولى الموضوع ويريد أن يبين الموضوع، الإمام كان يبين، ولكن بما أن الإمام لم يبين كأنه قد أحال تشخيص الموضوع في أشباه هذا المورد إلى العرف، وجعل العرف ملاكا أساسيا في تشخيص العرف. كما تحدثنا أن ملاكية العرف ومرجعية العرف في تعيين مصاديق المعدن، ووقفنا إلى هذه النقطة، لا نحتاج إلى بحث آخر في هذه القضية، ولكن يعني الأمر واضح،
عندنا الأمر واضح. ولكن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه هو يعتقد بأمر آخر، ويعتقد بأن للمعدن نوعين من المصادق، مصداق شرعي ومصداق أخر. فلذلك نريد أن ننقل عبارة السيد الخوي ونتأمل في عبارته وكيفية استدلاله. ومن الواضح أن مقصود السيد الخوي من المعدن الشرعي يعني المعدن الذي يحكم الشرع بأنه المورد الذي يحكم به الشرع بأنه مصداق لمصادق المعدن، يعني ما يحكم به الشرع بأنه أو ما يحكم الشرع بمصداقيته للمعدن السيد الخوي يعتبره من معدن شرعي، وكذلك معدن العرفي المورد الذي يحكم بمصداقيته يحكم العرف بمصداقيته للمعدن. هذا واضح. ودليل السيد الخوي والدليل الذي ذكره السيد الخوي في لهذا القول ولهذا الادعاء لادعائه دليله صحيحة محمد بن مسلم، نفس الصحيحة التي الآن ذكرنا غيره بعنوان مؤيد لملاكية العرف ومرجعية العرف. ولكن السيد الخوي يستدل بنفس الرواية ولكن لا بغير الرواية بالصدر الرواية. هذا المعدن فيه الخمس يستدل بصدر الرواية بصدر هذا النص صحيحة محمد بن مسلم لإثبات ادعائه و يعني إثبات وجود معدن شرعي ودخل لبيان أن الشارع له دخل في تعيين المصادق لا فقط العرف. أقرأ عبارة السيد الخوي. السيد الخوي يقول نص كلامه يقول فهذا بعد السيد الخوي بعد أن نقل وذكر كلام السيد اليزدي في شرح الغربة، والسيد اليزدي قد صرح بأكثر من 20 مورد. الآن لم أكتب عبارته ولكن هكذا أتذكر 23 مورد من مصادق المعدن السيد اليزدي في الغربة ذكرها، والسيد الخوي نقل هذا المورد نقل كلام السيد اليزدي. و بعد ذلك يقول فهذا مصداق شرعي للمعدن بمقتضى هذه الصحيحة صحيحة محمد المسلم سواء الصدق عليه المعدن عرفا أم لا، كما أن ما صدق عليه الاسم عرفا يلحقه حكمه وإن لم يكن مذكورا في النصوص. هكذا استفدنا من عبارة السيد الخوي، قلنا أن السيد يعتقد بوجود النوعين مصداقين للمعنى مصداق الشرعي ومصداق العرفي. يقول هذا المورد مثلا كالقير، كالقير إذا صرح النصوص بأنه مصداق من مصادق المعنى حتى لو لم يحكم به العرف فنعتبره معدن ولكن معدن شرعي. وكذلك بالمقابل إذا حكم بأن هذا المورد مثلا مصداق للمعدن ولكن لم يحكم به الشرع ولم يرد به النص من الشرع فكذلك نحكم بأنه معدن مصداق من مصادق المعدن ولكن معدن عرفي مصداق عرفي للمعدن. يقول وإن لم يكن مذكورا في النصوص كالقير إلا أن يكون مشمولا لقوله وأشباهه الأنقرة في ذيل الرواية وأشباه الوارد في ذيل هذه الصحيحة إلى أن قال التفضل السيد الخوي يريد أن يقول إذا نستطيع أن ندخل هذا العنوان مثلا القير في كلمة أشباهه فنقول معنى شرعي، وأما إذا لم نقل لم نستطيع أن ندخل هذا المورد في كلمة في عنوان الأشباه أشبه النظائر المستاق المعدن الذي ذكره الإمام في سيد محمد المصنف، فنقول معدن عرفي.
إلى أن قال وكيف ما كان فالعبرة،
فكيف ما
وكيف ما كان فالعبرة بالصدق العرفي أو التعبد الشرعي. يعني إما نقول الملاك هو الملاك العرفي، وإما الملاك الملاك الشرعي. يعني على سبيل من الخلول لا بد أن يكون إما الملاك الشرعي وإما الملاك العرفي، لا بد أن يكون موجودا إما ملاك الشرعي إما ملاك العرفي. ممكن حسب رأي السيد الخوي ممكن حتى في مورد نشهد الجمع بين الملاكين، الشرعي يحكم والعرفي كذلك يحكم. هذا عبارة السيد الخوي، ولكن نحن نقول أولا إن ما قاله السيد الخوي لا يخلو من إشكال، إنما قاله السيد الخوي لا يخلو من إشكال.
تحدثنا في الجلسة السابقة الجلسة الماضية، ولكن الآن نتحدث في مقام الإجابة في مقام الجواب وإيراد إلى إشكال السيد الخوي.
نقول التعبير الوارد في صحيحة محمد المسلم هذا المعدن لا يدل على تأسيس معنى جديد، معنى جديد شرعي في مصداق المعنى. إذا قلنا بأن هذا المعدن مصداق شرعي للمعدن، لابد أن نقول بأن الشارع قد أسس معنى جديدا في تعيين مصادر المعدن وبين مصداقا جديدا لا يعرفه العرف ولم يعرفه العرف. واما هذا العبارة وهذا التعبير لا يدل على ولا يدل على التفكيك بين المعدن الشرعي ومعدن العرفي كما قالوا السيد الخوي، لا تفكيك بين المعدن الشرعي ومعدن العرفي. المعدن هو المعدن، وهذا الموضوع هذا موضوع، والمعدن هو المعدن، يعني هو ما يعرفه ما يعرف بالمعدن عند من يعرف عند العرف.
هذا التعريف هذا التعبير لا يدل على تأسيس معدن الشرعي. لماذا؟ لأن الإمام إذا كان أولا الإمام لا يكون في هذا المقام، الإمام ليس في مقام بيان مصداق شرعي للمعدن، الإمام ليس في هذا المقام. إذا كان لو كان الإمام في بيان تسييق في بيان تعيين مصداق المعدن مصداق شرعي للمعدن لم يكن يستفيد من هذه العبارة. عبارة الإمام ماذا هو عبارته؟ هذا المعدن فيه الخمس، إن هذا الذي تعرفه، هذا المصداق الذي تعرفه والعرف يعرفه فيه الخمس. لم يقول هذا مصداق المعرن، لم يسرد مصداقيته عند الشارع أو يقول نحن نعتبره مصداقا. هذا يعني هذا الذي تعرفه. وقبلها قبل بيان الإمام السائل والراوي كذلك قد اهتم بتعريف الأرض الملاحة، هو عرف يعني هو كان عارفا، وبعنوان أرض من أعضاء الأرض كان عارفا بالموضوع. يعني الموضوع الذي أنت قد عرفته وبينته هذا فيه الخمس. هذا العبارة لا تدل على
كما أن القرآن الكريم
هذا ما قاله السيد الخوي، أنت مستشكل علينا وعلى السيد.
لا أنت مستشكل
على السيد الخوي. نعم استشكلنا، ولكن أنت الآن تريد أن تؤيد السيد الخوي.
نعم أريد أن أؤيد السيد الخوي أنه السنة تفسر بعضها بعض.
صحيح تفسر ولكن لا ربط لما تفضلت لما نحن فيه. السنة تفسر، نعم السنة تفسر، القرآن يفسر، ولكن الآن لسنا في مقام هذه القضية. الآن نقول هل هذه الكلمة الموجودة في هذه الرواية، لأننا لم نجد في سائر الروايات دليلا شرعيا على تعيين مصداق من مصادق المعدن من جانب الشارع، في سائر الروايات أصلا الإمام لم يصرح ببيان مصداق بعنوان أنه هذا نعتبره مصداقا للمعدن. في جميع المواضع في كلام السائل، في كلام الرابي، في سؤال السائل، إلا مثلا في خصوص معدن الذهب معدن الفضة وارد في مقام السؤال، وكذلك في كلام الإمام، وهذا هو المصداق الواضح. كذلك أن هذا المصداق يعرف الأمر، يعني إذا نريد أن نقول بوجود معدن شرعي فلا بد أن نذكر في الروايات المصداق الذي لا يعرفه العرف، لا يفهمه العرف، بل لا يعتبره العرف بعنوان مصداق للمعدن، ولكن الشارع اعتبره مصداقا للمعدن. لم يسأل أن هذا هل هو معدن أو غير معدن، يعني هو أن هذا السؤال اعتبره معدن، ولكن سأل أن حكم المعدن، أن حكم هذا المصدر من مصادق المعدن. إذا لم يعتبره معدن فلا بد أن يسأل أن إطلاق صدق عنوان المعدن على هذا المورد أو لا. ظاهر الرواية أن حكم المعدن لا أن مصداقية المعدن، هذا أمر يعني واضح في الروايات. على أي حال جليل، هذه التوجهات كلها مفيدة ونحن نستطيع أن نجلس ونسمع إلى الأخر، ولكن هذه التوجهات هل يوجد هذه المطالب التي تفضلت بها، يعني هذه المطالب هل يوجدها دليل في الروايات في هذه النصوص التي الآن قرأناها أو لا؟ الآن نحن نريد أن نقول بوجود معدن الشرعي كما قال سيد الغوي، لابد نقول دليل، الدليل الذي السيد خوي ذكره هذا الدليل، نقول هذا المعدن، يعني هذا الذي تعرفه المعدن، لا هذا الذي نحن نعيبه معدن. هل يمكن أن نقول بهذا العبارة هذا المورد نحن نعتبره معدن ففي القمص؟ لا، سأل عن مورد السؤال الملاهة وقال هذا، لماذا الإمام سأله، لماذا الإمام سأله عن تعريف الأرض الملاهة؟ يعني يريد أن يقول أنت إذا تقول مثلا الملاهة تعرف معنى الملاهة مصداق الملاهة أو لا؟ السؤال يقول أنا أعرف تعريف هذا، والإمام لم يعرف تعريفا آخر، ولم يعرف تعريفا آخر، فحكم على هذا المصداق، يعني المصداق الذي أنت تعرفه وأهل العرف يعرفونه، فلذلك نحن نقول بوجوب الخمس فيه، لذلك هذا المصداق.
ماذا في عبد الصحيح؟ ماذا في الروايات تعين المعادن؟
جيب بهذه الروايات، جيب بهذه الروايات،
ماذا شك الشخص بأن هذا عليه خمس أو ليس عليه خمس؟ لو لم يشك
بأن هذا معدن، لما سأل الإمام، أعطاه قاعدة كلية وقال كلها عليه خمس، فلماذا يسأله أصلا؟ شيخنا الجليل، أنا لم أكن موجود عند السائل هل هو يعرف هذا المعدن أو لا، ولكن لعل الروايات التي مكان الموجود بعنوان المعدن فيه قوم لعل الروايات لم تكن موجودة عند هذا الشخص. يعني السائل إذا يأتي عند الإمام يعني السائل قد يرى وشهد قد رأى وشهد كل الروايات وبعد ذلك إلى الإمام مسألة شرعية. الآن الناس إذا يأتون إليك إلى سماحتك ويسألون عن مسألة شرعية يعني هل هم راجعوا إلى توضيح المسائل إلى عروة الوثقى إلى تحرير البصرية كل هذه الموضوعات شافوا بعد أن شاف الجميع جاء إليك فسأل يسألك؟ لا، عنده يعني هدف عنده شيء يأتي إلى رجل دين، هدف عنده شيء رجع إلى الإمام، هذا هي الخمس أو لا؟ الإمام أجاب عن هذا المسألة. يعني هذه مقدمات علمية صحيح، وهذا الشخص ليس عالم أصلا، رجل عادي.
ألا يهل أفن سمات الشيخ، ألا يهل نريد أن نقول
للسماعة السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه،
يقول نريد أن نقول الإمام
كذلك في نفس هذه الرواية مضافا إلى وجود اختلاف في نسخة الرواية. الرواية في بعض النسخ في نسخة الشيخ الصدوق يقول مثل المعدن، يعني إذا نعتمد على هذه النسخة الإمام لم يقول بأن هذا مصداق المعدن حتى حسب رأي سيد الخوي. إذا قال سيد الخوي نسأله، نريد أن ندخل في جانب آخر من البحث، التفتوا أيها العلماء، هذه النسخة نسخة الشيخ الطوسي، ولكن النسخة فيها مثل المعدن نسخة الشيخ الصدوق. إذا دار الأمر بين الاعتماد على النسختين، هل نسي أن نعتمد على نسخة الشيخ الطوسي أو الصدوق؟ على نسخة الشيخ الصدوق، لأن الصدوق من أضبط الرواة بعد الكليتي، من أضبط الرواة، كيف يمكن أن نترك ما رواه الشيخ الصدوق وبعد ذلك نعتمد على ما رواه الشيخ الطوسي؟ الشيخ الطوسي بمعناه بالفنون والفنون المتعددة، وكتب كله في موضوعات متعددة، أحيانا عنده بعض الأخطاء، يعني مع بكل احترام عند الشيخ الطوسي كثير من الأخطاء موجودة عند بعض كتب الشيخ الطوسي، حتى في الروايات مثلا في الأمالي أو في سائر الكتب. إذا نطبق الروايات على سائر المصادر الأصلية والمهمة نعتبر أن في كتب الشيخ الطوسي وقال وحدث أخطاء، ومعروف أن الشيخ الصدوق هو من أضبط الرواة، فلذلك اعتمادنا على نسخة الشيخ الصدوق أكثر لو نريد أن نعتمد على النسخة على هذه الرواية. مضافا إلى ذلك حتى في نسخة الشيخ الصدوق مثل المعدن، يعني الإمام لم يعتبره معدن، يعني لا يريد أصلا أن يبين المصداق من مصادق المعدن. ألا أيها الذين نحن نعتقد الحق ما قاله الإمام الخميني بأن المرجع فيه العرف، ولكن هل تسامحوني مثلا خمس دقائق أو أكثر؟ إذا تسامحونني فأتحدث، أريد أن أدخل في بحث، بما أن الآن تحدثنا حول موضوع العرف، وبعض الأخوة الموجود في الدرس سمعت أنهم استشكلوا، قال ليش مثلا سيد لا إلى الآن مثلا في الجلسات في السنة الماضية في هذه السنة لم يطرح ولم يذكر بحثا أصوليا، فقط كان ممحضا في الفقه. لذلك هذه المناسبة لذكر العرف، وخصوصا بما أن الأخوة أنتم يعني قد بينتم بعض الكلمات بخصوص مسألة العرف، بحث مهم في علم الأصول وفي المباحث الأصولية، وعنوان مرجعية العرف. في أي موضع من مواضع الأصول الأصوليون يتحدثون حول هذا العنوان؟ في الاستصحاب، في موضوع الاستصحاب، وخصوصا في إحراز الموضوع، في إحراز الموضوع في الاستصحاب يتحدثون عن مرجعية العرف. مرجعية العرف مهمة جدا، فقط نريد أن نشير إلى بعض المباحث، وأنتم إن شاء الله تراجعون وتقرؤون المباحث، يعني لأننا لا
الوقت لا يس لن يسمح إلى الآن ولا يسمح لنا الوقت بأن نتحدث حول المباحث الأصولية. إذا نريد أن نتحدث حول المباحث الأصولية لابد أن نترك الفقه وندخل في المباحث الأصول، الوقت لا يسمح لنا. الآية هذين لا شك أن للعرف دورا كبيرا في الشعر، وأما المهم أن نعرف مدار الدور العرف، كيفية دوره في الشعر. الأسئلة المتعددة موجودة في قضية العرف، يعني هل العرف دور في جميع الموارد أو العرف دور في بعض الموارد؟ لا شك بأن دور العرف في بعض الموارد، هذا البحث قلتم مرتبط بالأصول. بالنسبة إلى مرجعية العرف، أولا من يريد أن يدخل في هذا البحث لابد من تقسيم العرف إلى عرف العام وعرف الخاص، هذا أول، عرف العام وعرف الخاص. وقبل ذلك الباحث لابد أن يبحث ويتحدث عن حول الفرق بين عرف العام وعرف العقلاء، بين حكم العقلاء وحكم العرف وعرف العام. لابد من الحديث في حول هذا العنوان. التفتوا أيها العلماء، كما فقط نشير كما لا ملازمة قطعية بين حكم العقل بين حكم الشارع، كذلك لا ملازمة بين حكم العرف بين حكم الشارع. للعرف دور ولكن ليس دوره في جميع الموارد حتى هذه الموارد. مرجعية العرف أو مدار مرجعية العرف ينقسم إلى قسمين، مرجعية العرف الأحكام ومرجعية العرف الموضوعات. في خصوص الأحكام لا شك بأنه ليس ملاكا في تعيين الأحكام، ولكن من المسلمات يعني. وأما بالنسبة إلى الموضوعات فقط أذكر عناوين البحث يعني. بالنسبة إلى الموضوعات فكذلك الموضوعات تنقسم إلى أربعة أقسام: الموضوعات التي للعرف الدور في تعيينها وفي تشخيصها، الموضوعات إلى تنقسم إلى أربعة أقسام. أولا القسم الأول التفتم متعلق الحكم التكليفي، في الحقيقة موضوع من الموضوعات. الحكم الوجوب يتعلق بالصلاة، الصلاة متعلق بالحكم التكليفي، هذا موضوع. والثاني متعلق الحكم التكليفي، ولكن متعلق يتصور بصورتين: متعلق الذي لم يفرض وجوده، أو متعلق الذي فرض وجوده. الذي لم يفرض وجوده مثل الوضوء بالنسبة للصلاة. سؤال: هل نحن مكلفون بالصلاة إذا كنا متوضعين أو لا؟ لابد أن نحصل الوضوء، الصلاة متعلق الوجوب، الوضوء في هذا كذلك موضوع. و هذا بالنسبة إلى هذا الأفضل الفرق بين هذا المورد والموضوع الاستطاعة الهاج. الآن أقول هذا قلنا متعلق، المتعلق يتصور بصورتين: الذي لم يفرض وجوده كالوضوء، وأما ما فرض وجوده كالاستطاعة بالنسبة إلى الهاج، وكالزوال بالنسبة إلى الصلاة، كرمضان بالنسبة إلى الصوم. كل هذه الموارد موضوع يعني متعلق المتعلق. وهذا الثاني والثالث، يعني الثاني متعلق المتعلق الذي لم يفرض وجوده كالوضوء، وأما متعلق المتعلق الذي فرض وجوده كالاستفاعة بالنسبة إلى الحج. والحج واجب للمستفيد، رمضان الصوم واجب في رمضان، مثلا الصلاة واجبة عند زوال الشمس، بعد زوال الشمس، عند زوال الشمس. وهذا هو المورد الثالث والمورد الرابع، يعني القسم الرابع متعلق الحكم الوضعي كالزوجية والملكية وهذه الموارد. فمن الواضح إذا نتحدث، يعني الفقيه إذا يتحدث حول الموضوع ومرجعية العرف، فالمقصود جميع هذه الموارد، جميع هذه الموارد. لذلك الفقيه يعتبر الموضوع في هذه المرجعية العرف في المفاهيم الموضوعات في الموضوع بالمعنى العام. الأقسام الأربعة نعتبرها الموضوع بالمعنى العام، والفقيه يتحدث حول الموضوع بالمعنى العام. ودور العرف كذلك، هذا بالنسبة لتقسيم الموضوعات. أما العرف هل له دور في جميع هذه الموارد الأربعة أم لا؟ دور العرف كذلك لابد أن نقسم إلى قسمين. دور العرف الذي يحقق الموضوع، والعرف الذي يعين الموضوع، يشخص ويعين الموضوع. يعني الفرق بين هذين الموردين، الفرق العرف الذي يحقق الموضوع والعرف الذي يعين الموضوع، الفرق بينهما موجود، فرق كبير يعني. كذلك الآن في خصوص العرف لابد أن نتحدث إلى أن نقول بالدور العرف. هل المقصود من العرف عرف الزمان المكلف، يعني عرف المكلف، أو عرف الزمان الشارع، زمان العلم المعصومين؟ لا بد أن نفرق بين العرف الذي يحقق الموضوع، لا شك بأن المقصود عرف الزمان الشارع، عرف زمان العلم المعصومين، لأن الشارع كان يحيل الموضوع ويحل أحكام، يعني يبين أحكام بل أحكام على موضوعات خارجية، الموضوع موجودة في زمانه، والعرف لابد أن يطبق الحكم على الموضوعات. لا شك بأن المقصود من العرف عرف زمان أئمة المعصومين، عرف زمان الشارع. ولكن بخصوص العرف الذي يعين الموضوع يمكن أن نقول بأن العرف عرف زمان مكلف. هذه المباحث العديدة يعني موجودة في مثلا في عرف المحقق، محقق الموضوع، مثلا الأئمة المعصومين الشارع يعني قد أحال الموهوج على بعض الموضوعات الخارجية كالقدم كالشبر كالزراع كالدلو. هذه الموارد يعني الآن إذا نريد أن نعرف مثلا مقدار الدلو، مقدار الشبر، مقدار الزراع، الآن نتحدث عن عرفنا أو لابد أن نتحدث عن زمان الشارع. مثلا لابد أن وجود الأشخاص، الأشخاص في زمن الشارع شبرهم بأي مساحة، مثلا هل هم مستوى متوسط القامة أو قصير القامة أو كبير القامة، بعد ذلك نهبط على عرفنا. على أي حال هذه الموضوعات موجودة، موضوعات مهمة. إذا رأينا المصلحة نتحدث في هذه الموارد، وإما لم نرى مصلحة نتركه وإن شاء الله نحوله إلى مباحث الأصول. صلى الله عليه وسلم. Oh.